من الذي خلق خلق نبينا محمد، خلق الناس أجمعين، هو أعلم بحالهم ومآلهم. فذكر الله تعالى هذه الشهادة: وكفى بالله شهيدا. هذه الشهادة التي تقتضي واقتضت أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم، على خلق نكرة، عظيم نكرة. ما عرف الله الخلق وما قال الله تعالى: وإنك لعلى الخلق العظيم، وإنما قال: وإنك لعلى خلق. هذا عند علماء العربية والنحو يقال نكرة. أقول: جاء رجل نكرة، أي رجل؟ كل رجل اتصف بالرجولية يحتمل أن يكون قد جاء. أقول: تزوج امرأة نكرة غير معرفة، كل امرأة أنثى يحتمل أنه قد تزوج بها. لكن لو قال: جاء الرجل بالألف واللام، أو تزوج المرأة بالألف واللام، هذه معرفة، الرجل الذي في ذهني وذهنك، هذه تسمى الألف واللام عهدية وتسمى ذهنية. أنا أقول لك: جاء الرجل، سبق بيني وبينك حديث في شأن شخص، وعندما حضر وأتى أقول لك: جاء الرجل، يعني الرجل الذي سبق أن تحدثنا بشأنه. هذه لغة العرب السامية العالية الراقية. فالله تبارك وتعالى قال: وإنك لعلى خلق. خلق، ووصف الله بهذا هذا الخلق بالعظمة غير المتناهية، لأن النبي جبله الله على هذا الأمر وفطره الله على هذا الأمر. ويكفي أن الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ولو قرأنا سيرته وسبرنا غور أخلاقه لوقفنا على العجب العجاب الذي يقع من هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. خلق ما بعده خلق، وفضل ونبل ما بعده فضل ولا نبل، لأنه مصطفى مجتبى من قبل الرب تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. وقد سبق أن ذكرت لك: يدخل حائط لقوم ويجي الطفل صغير ويأخذ ماء حفنة ويضعها في فمه ويمجها في فم الولد، في وجه الولد، فأصبح وجه الولد مضيء إلى أن مات ملألئ. ويمر على عمير أخي أنس بن مالك صغير ويحدثه ويداعبه ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ عنده نغري طار، ولما طار حزن الولد الصغير، فأراد أن يسليه ويدخل السرور في قلبه، فقال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ويصلي في بيته، وتأتي زينب بنت أبي سلمة ربيبته تريد أن تمر فيمنعها، ولكنها تعود ثانية وتمر من بين يديه. ويأتي عمر ابن أبي سلمة أخوها ليمر فيمنعه النبي ولكن يمتنع. ولما انتهى من صلاته ما دعاها ولا صفعها ولا ضربها ولا شتمها، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: واسمع ما قال: هن أغلب، هذا الجنس يغلب جنس الرجال، ولذا غلبتني ومرت. والله لو كان أحد منا حصل هذا الفعل لكان غليظ القلب يضرب ويفتك ويلعن ويشب وما إلى ذلك، ولكن هذا النبي الكريم الذي شهد الله له، ويكفي أن الله شهد له أنه على خلق عظيم، ما شرب خمر قط، ما عمل منكر قط، صلوات الله وسلامه عليه. قال العوفي عن ابن عباس في قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام، ولا شك في ذلك. وهكذا قال مجاهد وابن مالك والسدي والضحاك وعبد الرحمن بن زيد، وقال عطية مفسر قال: لعلى أدب عظيم. يا محمد أنت على أدب عظيم، كقول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا، ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم. ولن تقم صلى الله عليه وسلم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله، فيكون هو ينتقم لله عز وجل. وقال أبو داود الطيالسي بسنده: عن أبي إسحاق سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، أو قال: يعفو ويغفر. ورواه الترمذي من حديث شعبة، وقال: حديث حسن صحيح. وقال يعقوب بن سفيان وساق السند إلى أن قال: حدثنا صالح التوأم قال: كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ينعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان يقبل جميعا ويدبر جميعا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق. زاد آدم: ولم أر مثله قبله ولم أر مثله بعده. وقال الإمام البخاري: حدثنا عبدان عن أبي حمزة ساق السند إلى عبد الله بن عمرو قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. ورواه الإمام مسلم، وقد روى البخاري من حديث فليح ساق السند عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة بما هو موصوف في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقد روي عن عبد الله بن سلام وكعب بن الأحبار، وكعب الأحبار هذا الذي قرأته من شمائل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وكريم أخلاقه، لأنه صلوات الله وسلامه عليه مطبوع على جميل الخلال والخصال والشيم صلى الله عليه وسلم. والذي وصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات المذكورة في هذا المقروء جماعة كانوا متصلين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا ملازمين له، مخالطين، يعلمون أحواله ويرون أفعاله صلوات الله وسلامه عليه. أما الحديث الأول فعن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهل تعرف عائشة رضي الله تعالى عنها أحوال رسول الله أم أنها لا تعرف، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل التي كان يحب، وهي التي ما تزوج النبي صلوات الله وسلامه عليه ذكرا غيرها، بل هي التي كانت لها ليلتان، لها يومان، وبقية زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن يوما يوما. وأما عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها فإن الله تعالى أعطاها يوما بحق، أوجب الله تعالى لها هذا اليوم بالقسمة. أما اليوم الثاني فلعلنا جميعا نعلم أن سودة بنت زمعة زوج النبي عليه الصلاة والسلام لما كبرت وشاخت خافت أن يطلقها رسول الله، وهي تعلم أنه لا حاجة لها في الرجال، فجلست للنبي في بعض الطريق في غير يومها، وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام أنا أود أن أكون زوجة لك في الآخرة، وكرهت أن تطلقني، وإني أهب ليلتي لعائشة، يعني أمسكني يا رسول الله لأكون زوجة من زوجاتك يوم القيامة، وليلتي التي أوجب الله تعالى لي أنا أعطيها لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فوافق النبي على ذلك، على أنها تبقى زوجة في الدنيا وتكون زوجة لسيد الخلق يوم القيامة. مات النبي قبلها ولم تمت قبله، ولو ماتت قبل النبي عليه الصلاة والسلام هي زوجة، وموت النبي قبلها لا يؤثر، لا يمنعها أن تكون زوجة، بخلاف بقية الخلق. لو أن الرجل مات قبل امرأته وتزوجت وماتت تكون للزوج الثاني لا للزوج الأول،
ولو مات الزوج الأول ثم مات الزوج الثاني وماتت هي من غير زوج تخير إن شاءت الأول وإن شاءت الثاني. لكن زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يعتبرن أمهات المؤمنين، والله تبارك وتعالى أنزل في كتابه الكريم قوله: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه عائشة، حفصة، سودة، زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة، صفية بنت حيي، أم سلمة، أم حبيبة رضي الله تعالى عنهن، وهن تسعة، ماريا القبطية، ويقال أيضا جارية يهودية تسمى ريحانة. هاتي النسوة لا يتزوجهن أحد بعد رسول الله، إكرام لسيد الخلق، وهو الذي أوجب الله تعالى علينا إجلاله وإكرامه صلوات الله وسلامه عليه. ولذا يقال لهن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، والله يكفيهن أنهن عاشرن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، أنهن معه ليل نهار، أنه يرتاح إليهن، أنه صلوات الله وسلامه عليه ينقلن عنه أعماله الداخلية وأحواله التي لا يراها من بالخارج. فعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاها، الله تعالى اكرمها بكرامات، وقد سبق لنا قبل يومين ان علمنا قول أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه لما انزل الله تعالى آية التيمم بسبب، السبب هو عائشة وعقد عائشة. عائشة افتقدت عقدا لها، ولما افتقدت العقد امر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش كله ان يبقى ويلتمسوا عقد عائشة، وصادف انه قد طلع الفجر والنبي ليس معه ماء، والناس ليسوا معهم ماء وليسوا على ماء، انزل الله تعالى آية التيمم بسبب عقد عائشة، مع ان العقد موجود، العقد كان تحت البعير ولم يعلم بذلك احد حتى يشرع الله لنا هذه الرخصة. ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وتيمم الجيش كله الذي كان مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وعندها قال أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه: والله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، بركاتكم كثيرة، من ضمن هذه البركات هذا الأمر. اسمح لي أن أقف وقفة بسيطة. هذه الحصان الرزان، أجوز لعاقل، لا أقول لمؤمن، أن يرميها بالخنام، أن يتكلم في عرضها، أن يلعنها؟ ما هو السبب؟ أنا أقول لك السبب، وإذا عرف السبب زال العجب، ولكن العجب هنا لا يزول، لأن هذا السبب سبب واهي ليس بشيء. جرى خلاف بين الإمام علي بن أبي طالب وبين عائشة رضي الله تعالى عنها اجتهاد. عائشة اجتهدت وخالفت علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يومها على حق وعلى صواب، ولم يكن علي رضي الله تعالى عنه على خطأ، لأن علي رضي الله تعالى عنه بايع الناس له بالخلافة. ولكن لما بويع علي بالخلافة رضي الله تعالى عنه كان الوضع الاجتماعي مبلبل، فتن، قتل أمير المؤمنين عثمان، أتى ناس من الأمصار وحاصروا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وقتلوه شهيدا، أراد علي أن يدافع عنه هو وبنوه، ولكن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه منعهم. المهم قتل، بويع علي بالخلافة والوضع على ما ذكرت لك، ولا يمكن لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أن يأخذ القتلة ويقتلهم. ثوار جاءوا من بعض الأمصار كرهوا البقاء مع الخليفة وصفوه بأشياء ما صدقوا في هذه الأشياء، يطول الكلام إن ذكرتها. وإنما الذي يريد أن ننبه عليه أن علي رضي الله تعالى عنه أراد أن يستقر الوضع، وبعد أن يستقر الوضع يأخذ بثار أمير المؤمنين عثمان. استعجل معاوية ابن أبي سفيان، استعجلت عائشة رضي الله تعالى عنها. معاوية قال أنا أقرب الناس إلى علي، أنا إلى عثمان، أنا أريد أن أخذ بالثار، والله أعلم بقصد معاوية. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها انحاز إليها بعض الصحابة، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، جماعة خرجت تقود الجيوش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ووقع بينها وبين الإمام علي بن أبي طالب بعض الحروب، وكانت على بعير جمل، وكان لها هودج مستترة لا يراها أحد، ولكنها تقود الجيش. إلى هذا الحد علمنا أن علي رضي الله تعالى عنه لا بد وأن يدافع. شاء الله تعالى أن تستيقظ عائشة ويستيقظ الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله ومن كانوا مع عائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويعلمون أن عليا رضي الله عنه على صواب. وكيف ذلك؟ الهودج الجيش تقوده عائشة، فنزلت في ماء، موضع، الموضع يسمى ماء الحوأب، ماء الحوأب، وإذا بالكلاب تنبح. صباحا سمعت عائشة صوت الكلاب، سألت عائشة رضي الله عنها ماذا يسمى هذا الماء؟ قالوا لها هذا ماء الحوأب. فتذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، فعلمت أنها هي المعنية، ورجعت عن الجيش وتركت القيادة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وعادت إلى طيبة. وأراد الزبير، وعاد الزبير، ولكن الزبير قتل. عاد طلحة رضي الله تعالى عنه واستتب الأمر لأمير المؤمنين الإمام علي رضي الله تعالى عنه. انتهى الأمر، عادت تركت علي يجلها، يعرف مقامها، إنها زوج رسول الله، القرآن يتنزل في بيتها، ليس بينها وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد ذلك خلاف. إذا كان الأمر على هذا فبالله عليك لما ننقم على عائشة، ولما نلعنها، ولما نخرجها من الملة؟ أيجوز لمسلم، أيجوز لعاقل، أيجوز لإنسان وإن كان يحب علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب يجب علينا أن نحبه؟ أول من أسلم من الصبيان ابن عم رسول الله أبو الحسن والحسين، لم يسجد لصنم قط. أيكرهه مسلم؟ لا والله، وصفه رسول الله بقوله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وكان هذا في يوم خيبر. تمنى عمر وغير عمر أن يعطى الراية في ذلك اليوم، ولكن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما أصبح الصباح قال: أين علي بن أبي طالب؟ فأتي بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقد أصابه رمد، فدعا وبصق فكأنما حل من عقال رضي الله تعالى عنه، وأعطاه النبي الراية. أنا أعتقد أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يكره علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لكن هذا الحب لا يدعونا إلى أن نغلو، ولا يدعونا إلى أن ننحاز، ولا يدعونا إلى أن نكفر. جماعة كفروا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها لأنها قاتلت علي بن أبي طالب، قاتلت علي بن أبي طالب ورجعت. بل نحن لا نكفر معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه، معاوية قاتل علي رضي الله تعالى عنه وكان مجتهد، وعلي رضي الله تعالى عنه على الصواب. ونحن نعتقد أن الجماعة الذين كانوا مع علي بن أبي طالب هم على الحق وهم على الصواب، لأن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قتل وهو في صف علي بن أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. والفئة التي قتلت عمار بن ياسر ليست الفئة التي كانت مع علي، وإنما الفئة التي كانت مع معاوية. لكن أنشدك الله أن تتأمل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقتله الفئة الكافرة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقتله الفئة الباغية التي خرجت لا عن الإسلام وإنما خالفت الإمام. واسمع قول الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإن طائفتان من المؤمنين، وصفهم الله تعالى بالإيمان، فالذين خرجوا على علي بن أبي طالب وهم الجيش الذي كان مع معاوية رضي الله تعالى عنه لا يخرجون من الملة، وإنما هم بغاة، والباغي له أحكام في الشريعة. أحكام البغاة: نقاتلهم، وإذا ضربنا أحدا بسيف لا نجهز عليه، لا نقتله، وإذا مات صلينا عليه، دفناه في مقابر المسلمين، وإذا مات ورثه ورثته المسلمون والمؤمنون. فإذا كان الأمر على هذا الحال فلئن قاتلت عائشة وعادت وتابت ورجعت واعترفت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذا أمر يجعلنا أن ننقب عن بعض العيوب حتى إننا نصفها بما وصف بها أقوام هدانا الله تعالى وإياهم إلى سواء السبيل. عائشة رضي الله تعالى عنها، هذه الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنه، من ألصق الناس بسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اسمع وصفها للنبي، تقول عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة، ما ضرب خادما قط بيده ولم يضرب امرأة قط، ولو أذنب الخادم ولو أن المرأة أخطأت. هذا أنس بن مالك خادم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر التمس غلام صغير يخدمه، فجاء أبو طلحة إلى أم سليم أم أنس، وكان أبو طلحة متزوجا بأم أنس، وأخبرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس خادم صغير. فرحت، استبشرت، ولدها أو وليدها يخدم النبي، فأتي بأنس إلى رسول الله، وأتت أم أنس إلى رسول الله في يوم من الأيام: يا رسول الله، خويدمك أنس بن مالك، خويدمك تصغير خادم، أدعو الله له. فدعا له رسول الله: أطل عمره، أكثر ماله، أكثر ولده، أدخله الجنة. أطل عمره، كبر حتى كان آخر الصحابة موت بالبصرة، وكان لا يقوى على الصوم، فيجمع الفقراء في كل يوم ويطعمهم، كثر الولد، دفن بيدي 120 ولد من الأولاد والأحفاد، كثر المال. النخيل في العراق والبصرة تغل في العام مرة، أموال أنس في العام 2 ببركة دعوة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال أنس: وأنا أرجو الله الرابعة، ونحن نرجو الله لأنس الرابعة، ونحن نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، ونتوسل إلى الله تعالى بحبنا لأنس بن مالك ولأصحاب النبي وأزواج النبي رضوان الله تعالى عليهم أن يحشونا في زمرتهم، إنه الجواد الكريم. أنس هذا الخادم الصغير يصف النبي، قال: خدمت النبي 10 سنين والله ما كهرني، كهرني يعني كنهرني، ما نهرني، وما ضربني، وما شتمني. الصغير عادة يخطئ. وإن أردت مثال لخطأ أنس أقول لك: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مرة: اذهب إلى موضع كذا. فأتى أنس ووجد أترابه أمثاله من الصبية يلعبون فوقف ولعب ولم يذهب. طال الوقت، ما عاد أنس، ما قضى للنبي صلى الله عليه وسلم الحاجة، خرج النبي يلتمس أنس، وإذا بأنس مع الصبية يلعب. صفع، نهر، ضرب، شتم، لعن، لا، هذا ليس من داب رسول الله. أما اللعن فمحال أن يصدر من النبي، لأن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الأشخاص الذين دائما وأبدا على ألسنتهم اللعنة، اذهب الأبعد يا ملعون، لعن الله أباك أخاك، يلعن الباب، يلعن الشاب، يلعن البعير، يلعن الحجر، يلعن الدابة، ليس في فمه إلا يا ملعون لعنك الله الأبعد. هذا لا يكون من الشهداء ولا يكون من الشفعاء يوم القيامة. هذه الأمة تشهد على الأمم التي قبلنا بأن أنبياءها بلغوا، وإذا ما كان يوم القيامة واتت الأمة لتشهد، هؤلاء اللعانون لا يكونون شهداء ولا يكونون شفعاء، لا يشفعون في آبائهم ولا أمهاتهم ولا أولادهم ولا إخوانهم ولا أحبابهم، كما قال رسول الله: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الذي يقول هذا القول وهو هذا النبي المصطفى يلعن، لا. إذا ماذا صنع لأناس؟ أتى إلى أنس وأخذ بأذن أنس ولم يفرك، وإنما قال له: ما زلت هاهنا حتى الآن؟ هذا هو التعنيف وهذه هي الملامة. ما امتزل أو ما زلت هاهنا يا أنس حتى الآن؟ ما ذهب؟ فانطلق أنس وقضى حاجة رسول الله. ألا يستحق أنس في ذلك الوقت أن يضرب؟ ولو كنت أنا وأنت وقع من بعض أولادنا أو خدمنا شيء من هذا، ألا نضرب؟ ألا نشتم؟ لكن يشهد أنس شهادة صادق: ما كهرني، ما شتمني، ما ضربني، ما قال لي لشيء فعلته، لما فعلت؟ ولا لشيء لم أفعله، لما لم تفعل كذا؟ أنا خادم وليس بولد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم. لو كان أحد يتبنى لتبنى رسول الله أنس كما تبنى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه زيد بن ثابت، ولكن الله زيد بن حارثة، ولكن الله تبارك وتعالى نهى عن التبني، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك يعامل هؤلاء معاملة رفق ورحمة صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوان، ونحن نعيش اليوم في عصر الخدم وعصر الخادمات، البيوت بحمد الله مليئة بخدم وخادمات، لكن يجب علينا أن نتقي الله وأن نتأسى برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الخادم لا يحرق بنار، الخادم لا يوضع في موضع البلاط والبراد، الخادم لا يلعن أبوه وجده، الخادم لا يمنع منه حقه. يجب علينا أن نتقي الله، فإن الله تعالى مطلع، لا تخفى عليه خافية. الخادم ذكرا كان أو أنثى لا يبقى يعمل عندي، وعندما يريد أن يعود إلى بلده ويعود إلى أهله وأولاده أغمطه حقه وأمنعه مما أوجب الله تعالى له، فإن الله تعالى منتقم جبار عالم بالأسرار، وسيأخذ الخادم حقه وافيا يوم القيامة. وفي الدنيا هناك وعيد شديد، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال لمعاذ بن جبل: اتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أو بينها وبين الله حجاب. المظلوم إذا رفع يديه ابتهل إلى الله على من ظلمه، يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه إن دعوته ليس بينها وبين الله حجاب. وورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. وجاء في حديث آخر فيه وعيد شديد، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. القائل هو الله، هذا حديث قدسي، النبي يرويه عن ربه. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، يقول الله تعالى: ومن كنت خصمه خصمته. الأول: رجل أعطى بي ثم غدر. عليك عهد الله وأمانة الله، أنا لا أخون وأنت لا تخون، عليك عهد الله بأنك إن فعلت كذا أعطيك كذا، عليك عهد الله أنني سأعمل كيف وكيف، فإذا ما عمل نكث العهد. فالله تعالى خف لهذا الناكث يوم القيامة، ومن كان الله تعالى خصمه خصمه الله. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. اليوم لا بيع حر ولا بيع عبد، ولكن من قبل 50 عام 60 عام الحر يسرق ويباع، القبيلة تغير على القبيلة الأخرى، القوي يأخذ الضعيف. زيد بن حارثة مولى رسول الله قحطاني عربي صميم، عمار بن ياسر أبوه ياسر عربي صميم، ولكن زيدا سرق وبيع، اشتراه حكيم بن حزام وهداه حكيم بن حزام لخديجة بنت خويلد، وخديجة بنت خويلد اهدته لرسول الله، تبناه رسول